رسول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أود أن أنبه الإخوة قبل أن نبدأ الدرس إلى أن درس الغد سيكون العصر إن شاء الله، نظرا لأن سفرنا سيكون في العشاء فأخشى أن يضيق الوقت. سيكون الدرس بعد صلاة العصر مباشرة، ويعقبه إن شاء الله مباشرة توزيع الكتب إن شاء الله تعالى. أكرر أقول إن درس الغد بدلا من المغرب سيكون بعد العصر، ونظرا لسعة الوقت بعد العصر ولضيقه بعد المغرب بالنسبة لنا غدا، أيضا يعقبه توزيع بعض الكتب النافعة إن شاء الله تبارك وتعالى وبعض الجوائز. وفق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. الآن نبدأ بحديث الفطرة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مالك رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس مشركات، من الاستحداد وقص الشارب وتقديم الأطباب ونفخ الأعضاء.
الفطرة المقصود بها الأمور التي أمر الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من فطرة المسلمين الأخل أو أخذها كما أمر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هي من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وعلى الأخذ منها أو أخذها، الأخذ مما يؤخذ منه وأخذ أو إزالة ما أمر الله بإزالته. ومعنى ذلك أنه ينبغي للمسلم تعهدها والاجتهاد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والفطرة أكثر من ذلك، عدها بعض أهل العلم إلى 300، ولكن أشهرها هي هذه الخمس، أشهرها هي هذه الخمس. فينبغي للمسلمين أن يتعاهدوها كما أمر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وهذه الفطرة منها هذه الأمور الخمسة التي منها قص الشارب. وهل المقصود يعني حلقه أم التخفيف منه؟ قولان لأهل العلم، وذلك راجع إلى فهمهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واحكوا الشوارب أو وحفوا الشوارب أو أنهكوا أو قصوا أو جزوا، كل هذه واردة: أحفوا، جزوا، قصوا، أنهكوا، كلها واردة في الحديث. والذي يبدو أن المقصود أخذ ما يعني القص الذي يبلغ حد الإنهاك لا الحلق الكلية، وذلك وحدد ذلك بعض السلف بأن يظهر أن تظهر الشفة العليا أن تبين التي كانت تحت يغطيها هذا الشارب. فقصه من سنن المرسلين ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يؤخذ على الناس قديما وحديثا. قديما كانوا يطيلون الشنب على حد قولهم شنب يقف عليه الصقر، وهذا من التشبه بالأعاجم الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، الأمر فيه وعيد. طبعا لا يقصد منهم أنه كافر، لا، لكن المراد أنه وقع في هذا الشيء الذي فيه ماذا؟ تشبه، فهو أمر خطير. والآخرون الآن يبقونه بطريقة أو ربما أبقوا معه شيء من اللحية حتى يجعل سوالف أو يجعل جزم على الخد، أو يعني يؤخذ بطريقة فيها شيء من المثلة وفيها شيء أيضا من التشبه بالذين لا حياء عندهم، الذين لا حياء عندهم ممن يقلدون النساء أو يتشبهون بهن. فالواجب على المسلم أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يخص هذا الشارب أو ينهكه حتى لا يبقى منه إلا شيء لا يذكر، وعلى الأقل أن تظهر وتبين الشفة العليا، وأن نبتعد في هذا عن ماذا؟ عن التشبه. من العجيب أن ترى البعض يعني قد يبقي على شعر الرأس ويقول إنه يفعل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جمة وكانت له إيه؟ لمة. وبينما يحلق لحيته ويطيل شاربه، فمثل هذا لا أخذ بالسنة ولا أخذ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إطالة شعر الرأس أقرب ما يكون إلى ماذا؟ إلى العادة، أقرب منه إلى العبادة. لكن لو أنه أعفى لحيته قص شاربه ما لا ينكر عليه إعفاؤه أو تركه لشعر رأسه، على أن لا يتشبه، أن لا يجعل فيه شيء من التشبه كالقزع والخنفسة والقصات المعينة المعلومة التي يتخذها المخنثون. فينبغي المسلمين أن يبتعدوا عن هذا وأن يربوا بأنفسهم عن هذا. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربح بنفسك أن ترعى مع الهمل. وحلق اللحية فيه أربعة محاذير. إذا عرفنا أن قص الشارب من الفطرة التي أمرنا بها، فإن إعفاء اللحية من الواجبات التي أمرنا بها، وليست مجرد سنة أو عادة كما يدعيه بعض الجهلة. وفي حلقها أربع مخالفات أو أربعة محاذير. المحذور الأول أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإعفائها بقوله: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أطيلوا اللحى، أرجوا اللحى، أكرموا اللحى. والصحيح أنها بضم اللام على وزن مدى وليست بكسرها، لأن الكسر يقصد به لحاء الشجر، وهناك من يرى الكسر على بعض. فهذه الأوامر فيما يزيد على 22 حديثا في وجوب إعفائها، قد ميز الله الرجل بها، ميز الله الرجل بها عن المرأة. فالمخالفة الأولى، الوجه الأول، أنه مخالف لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها. ثانيا أن فيها تشبها للنساء بالنساء، وهو مهما حلق لن يكون مثل النساء، يعاجلها بأنواع سكاتينه بالبن الصباح فتعاجله في المساء، ثم يزيلها في المساء فتعاجله في الصباح. وفيها تشويه لوجهه، ويعني إذا خرجت تكون مثل شوك السعدان. وثالثا أن فيها تشبها بأعداء الله بالكفار. ورابعا أن فيها تغييرا لماذا؟ لخلق الله الذي أمر بالإبقاء عليه، خلق الله الذي أمر بالإبقاء عليه. فلنتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم حق التأسي. الثانية من الفطرة ماذا؟ تقليم الأظافر، تقليم الأظافر. والسنة هل لا تتجاوز أسبوعين الأظافر والشارب ونحو ذلك، ولا يجوز أن تتجاوز 40 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت للصحابة ذلك. وتقليمها يجب أن يكون بأمر بشكل يعني ليس فيه تشبه، فلا نقص جوانبها ونترك لها منقارا كمنقار الطائر كما يفعله بعض المتشبهين، وإنما تقلم كل أسبوعين على الأقل، ويعني تساوى حتى تتساوى مع رأس الإصبع. ومع لحمة الإصبح. وكذلك من الفطرة أيضا ماذا؟ نتف الإبطين، والنتف أولى من الحلق، النتف أولى من الحلق سواء استخدم رمادا أو أزال ببعض المزيلات المعروف الموجودة، لا بأس بأن يستخدم بعض المزيلات أو المساحيق التي ينتف بها الشعر بالذات الإبطين. والرابع ماذا؟ الاستحداث، وهو حلق شعر العانة، حلق شعر العانة، ولا يجوز كما قلت أن يتجاوز 40 يوما. وهل يلحق به الشعر المحيط بالدبر؟ إن الله لا يستحي من الحق، الأولى أن يلحق به، الأولى أن يلحق به لأنه معرض للنجاسة والحال هذه، والواجب أن نتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والاستحداد معناه حلق، معنى ذلك حلقه بالموسى أو بالشفرة أو ما مثله، ولا ينبغي نتفه، النتف خاص بالإبط. والأمر الخامس الختان، الختان قطع القلفة المحيطة بالذكر بالنسبة للرجل. وهل يشمل الرجل والمرأة؟ فيه 4 أقوال. القول الأول أنه واجب على كل من الرجل والمرأة، والقول الثاني أنه سنة في حق الرجل والمرأة، والقول الثالث أنه واجب في حق الرجل سنة في حق المرأة، والقول الرابع أنه بالنسبة للمرأة أشبه ما يكون بالعادة ولا يدخل في الواجب ولا في السنة. أما القائلون بالوجوب فأخذوا بظاهر أن كونه من الفطرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يفتتل، ولكن هذا خاص بالرجال في الواقع. وأما النساء فكل ما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، على اختلاف في صحة الحديث، للمرأة التي تختن أشمي ولا تنهكي، أي اخفضي قليلا ولا تستأصلي بالكلية، فإنه أنظر الوجه وأحضى للزوج. وبعض أهل العلم يرى أن الحديث فيه كلام، والذي يبدو أن مرد ذلك إلى أعراف الناس، والبعض يفرق بين البلاد الحارة والبلاد الباردة، وهذه فيها أمور فيها تكلف لا نرى فيها دليلا يعني ينهض للاستدلال. ولا أرى أن ختان المرأة واجب، وإن فعلته فإن فيه تكرمة للرجل، وفيه أيضا نفع لها على أساس أن يؤخذ شيء يسير من البذر بحيث لا يستأصل كما يسمى في بعض البلاد بالختان الفرعوني، فإن ذلك لا يجوز لأنه يضر بالمرأة ويضر بالزوج ويضر بها لا سيما عندما يكبر سنها. والذي يبدو أنه بالنسبة للمرأة الأمر فيه سعة، لا يشدد فيه، لا يشدد فيه لا بالنسبة لمن يفعله ولا بالنسبة لمن يتركه، على أن لا يقلد في ذلك بعض الأنواع الختان الموجودة في بعض البلاد والاستئصال بكلية، فإن ذلك لا ينبغي. ووقت الختان بالنسبة للرجل الأولى أن يكون في الأسبوع الأول على في يوم مع العقيقة، فإن ذلك أيضا فضلا عما فيه من مبادرة إلى الخير، فإن فيه راحة للطفل حيث يشفى بإذن الله في أسرع وقت. ولا يجوز أن يزاد في الختان على إزالة الكلفة المحيطة بالذكر، وقد أثبت الطب الحديث أن تركها يؤدي إلى أمراض خطيرة بما فيها أمراض الإيدز، ولذلك لله في خلقه شؤون، هناك حكمة ظاهرة من وجوبها على الرجل، والذي يبدو أنها بالنسبة لحق الرجل واجب، أنه لحق الرجل واجب. أما ما يفعل لدى بعض الجهلة من سلخ العانة وحدود منابت الشعر فهذا غلو ما أنزل الله به من سلطان ولا يجوز، ويجب ترك هذه العادة إن كانت باقية، يجب أن ينصح الناس بترك هذه العادة إن كانت عادة باقية. وفي هذا الحديث ما يدل على عناية الإسلام بالنظافة وحتى بالمظهر، ولا أدل على ذلك من الأمر بخص الشارب وتقليم الإيش الظفر، يعني هذا دليل على عناية الإسلام بالنظافة، إن الله جميل يحب الجمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن ينبغي أن نتنبه لذلك وأن نطبق هذه الفقرة، وفيها أيضا يعني اهتمام الإسلام بما يعود على الخير على الفرد والمجتمع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة أو بهذا الحديث. تفضل.
جزاكم الله خيرا. باب الجنابة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
معنى قوله انخنست أي اختفيت حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بيان إجلال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أمور يعني ليست ظاهرة، يعني ليست ظاهرة ومعه عليه جنابة، فانتحيا أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، وهذا دليل على اهتمام الصحابة وبتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يرفعون فوق منزلته، ولكنهم لا يسبون ولا يغلون. وفي هذا الحديث بيان أن المؤمن لا ينجس، وليس المقصود أنه لا تنجسه النجاسة، فإذا وقعت عليه نجاسة فيكون هذا المكان نجس، لكن هو في جسده وفي نفسه لا ينجس. ولذلك بعض العوام، أذكر وأنا صغير يعني أسمع من فلان نجس، يعني يقصدون عليه إيش؟ جنابة. لا، يقصدون إذا كان عليه جنابة يقولون فلان نجس، هذا من الكلام العام من جراب الكلام، لا يجوز أن يقال عن المسلم إنه إيش؟ إنه نجس. المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميت، وإذا وقعت عليه النجاسة كانت النجاسة مؤقتة إلى أن تزال، يعتبر المكان الذي وقعت عليه النجاسة وما خرج عن ذلك المكان فهو طاهر، فالمسلم لا ينجس حتى ولو أن عليه جنابة. الأمر الثاني بيان أنه يكفي في ذلك التيمم عند عدم الماء، شدة حياء الصحابة رضوان الله عليهم، مشروعية إجلال الكبير من العلماء وكبار السن والوجهاء ونحو ذلك من ذوي الهيئات الذين لهم هيئات خاصة، ولذلك حتى أنهم يقالون من عثراتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا إيه؟ ذوي الهيئات من عثراتهم. ومن ذلك حرص الصحابة على أن يكونوا في أحسن هيئة عنده وأحسن حال عند مقابلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحرصه على تفقد أحوالهم، عدم الاستعجال في الإنكار على من وجدت عنده مخالفة حتى يستوضح منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفسر من أبي هريرة قبل أن يعنفه، ولا يبدأ بالتعنيف كما قد يفعله بعض الجهلة، أنه مباشرة إذا رأى شخصا عنده أو لا ألحظ شيئا بدأ بالتعنيف. وقد ذكرت لكم بالأمس أمثلة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكرت لكم نماذج من معاملة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. أن التيمم ينوب مناب الماء في حال عدم يعني الماء، فلذلك يعني هو استحيا فذهب واغتسل، لو أنه تيمم عند إذا لم يجد ماء كفاه ذلك. نعم صدق، فيه مدار يتعلق بالغسل سنجعله بعد نهاية الباب. نعم
صدق. جزاكم الله خيرا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
وفي هذا الحديث بيان صفة الغسل من الجنابة، وصفة الغسل من الجنابة أفضل صفة هي هذه الصفة التي ذكرت عائشة رضي الله عنها إذا ضم إليها الجزء الذي ورد في حديث ميمونة وهو غسل ماذا؟ غسل الفرج. أو اقرأ الحديث.
نعم جزاكم الله خيرا. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده.
في هذين الحديثين عدة مسائل، أولها صفة الغسل من الجنابة، والغسل من الجنابة كما سيأتي ضابطه متى يجب الغسل من الجنابة، هذا ستأتي ضابطه فيما بعد إن شاء الله. وأنه على هذا النحو بأن يبدأ المسلم بغسل يديه 3 يكفأ على يديه لا يغمسهما في الإناء ابتداء كما دل عليه حديث ميمونة، وإن لم يصرح به في حديث عائشة رضي الله عنهما، ثم يغسل فرجه كما دل على ذلك حديث ميمونة حتى إذا ما أزال الأذى منه ضرب بيديه الأرض من باب التطهير، وذلك عندما لم تكن توجد مطهرات أو مزيلات أو منظفات كما هو في هذا العصر. أما إذا تغني عن التراب ببعض المطهرات فهذا مجزئ. ثم إنه توضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا مضمض واستنشق كما في حديث ميمونة، وإن لم ينص عليه في حديث عائشة فالحديثان يكمل بعضهما بعضا. وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم توضأ وضوءا كاملا ثم أخر غسل رجليه كما هو الحال في حديث ميمونة، وهذا فيما إذا كان المكان يعرض الرجلين للاشتشاء، وأما إذا كان المكان مبلطا كما هو معلوم الآن فالأمر فيه تعب. ثم إنه روى رأسه بالماء وخلله حتى يصل الماء إلى أصول الشعر ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم تنحى كما ذكر حديث ميمونة وغسل رجليه في مكان آخر. في هذا الحديث من الفوائد بيان صفة الغسل من الجنابة، أن هذين الحديثين يكمل بعضهما بعضا، حرص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يستحيي من الحق، وجوب تروية شعر الرأس ومشروعية تخليله، مشروعية غسل الرجلين في مكان آخر إذا اقتضى الأمر ذلك، جواز اغتسال كل من اغتسال الزوجين من إناء واحد. وفيه رد على من قال إن فضل المرأة لا يطهر الرجل من الحدث الأكبر إذا خلت به عن طهارة كاملة، فهذا مرجوح. ومن ذلك أيضا جواز نظر كل من الزوجين من الآخر ولو إلى عورته المغلظة، كما هو معلوم إن الله لا يستحي من الحق. ترك النبي صلى الله عليه وسلم للمنشفة إنما هو ترك لمباح، ولا يقال إنه مكروه على الصحيح. البعض يقولون إنه من باب الكراهة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على تركه، والذي يبدو أنه من باب يعني ترك المباح لبيان التشريع في جواز ترك الأمور المباحة التي فيها زيادة في التنعم وما إلى ذلك. حرص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على بيان كل أمر يهم المسلمين ولو كان في هذه الأمور الدقيقة. نعم
صدق. جزاكم الله خيرا. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد.
في هذا الحديث ثلاثة أمور. الأمر الأول حرص الصحابة عن سؤال على السؤال عن كل ما خفي حكمه. والأمر الثاني جواز أن ينام المسلم ولو حق عليه الجنابة. الأمر الثالث أن الأفضل في حقه أن يتوضأ قبل النوم، وإن اغتسل فالغسل أفضل. نعم تفضل.
جزاكم الله خيرا. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء.
في حديث أم سلمة هذا فوائد عظيمة. الفائدة الأولى قول أم سليم إن الله لا يستحيي من الحق، فيجب على المسلم والمسلمة أن يسأل عن كل ما أشكل عليه حتى الأمور الدقيقة التي قد يستحي بعض الناس من ذكرها. وبهذه المناسبة بعض العوام يقولون: لا حياء في الدين. هذا خطأ، وإن كان قصدهم صحيح، يعني هم يقصدون إنه لا ينبغي المسلم أن يستحي أن يسأل عن أمور دينه، لكن العبارة لا تجوز، بل الحياء خير كله. فلو عبرنا بعبارة أم سليم إن الله لا يستحي من الحق. وفي الحديث إثبات صفة الاستحياء لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، ما قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يرد عبده إذا رفع إليه كفيه أن يردهما صفرا. قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لكن ليس الاستحياء كالاستحياء، وإنما هو استحياء يليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته. فضل أم سليم رضي الله عنها، وهي صاحبة المواقف المشهورة المعروفة، هي زوجة أبي طلحة الذي لها قصة معه عندما توفي ولده وهو غائب، لعلكم تعرفونها، حيث تجلدت وأظهرت له الجلد حتى أنه لم يشعر حتى ارتاح ونام، بل وقضى وطره منها. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد عجب من صنيعهما وأبدلهما خيرا منه، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنهما، أي عنه وعن أمه. نعم. أيضا في هذا الحديث بيان وجوب الغسل على المرأة أو الرجل عند الاحتلام إذا رؤي ماذا؟ إذا رؤي الماء، وأن ذلك قد يحصل للنساء كما يحصل للرجال. مشروعية السؤال عن جميع الأحكام الشرعية، ولا يعني ينبغي له أن يترك بسبب ما يدعى من الحياة. وأكثر ما يحرم الناس من الفوائد أمران: التكبر وماذا؟ والاستحياء. التكبر، والمتكبرون أحقر الناس عند الله يوم القيامة، والاستحياء من السؤال عن أمور الدين، وهذا استحياء في غير محله، استحياء في غير محله. من الأحكام أيضا المتعلقة بهذا أنه لا يلزم الغسل إذا لم يرى المحتلم أو المحتلمة ماذا؟ الماء. أما إذا كان جنابة من جماع فهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في أحكام ملحقة بهذه المسائل. والمهم أنه لا يجب الغسل إلا إذا رأى الرجل أو رأت المرأة الماء، لما ثبت في صحيح مسلم أيضا: الماء من الإيه؟ الماء من الماء، الماء من الماء، أي يجب الغسل بالماء إذا رأى المحتلم أو المحتلمة الماء، أي المني الذي قد يوجد على الجسم أو الملابس. فيه جواز سؤال المرأة العلماء عما أشكل حكمه ولو كان من الأمور الدقيقة إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة من سؤالها إياه. نعم.
جزاكم الله خيرا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أخرجه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
في هذا الحديث العظيم أيضا حرص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الأحكام الشرعية للأمة كما فعلت عائشة وسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأخذ الله من تنقصهن أو غمدهن، استغفر الله بخزي. ثانيا بيان حال فعل عائشة رضي الله عنها في المني الذي في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تقرأ يفسق بالجنابة هنا ماذا؟ المني، فإن كان رطبا غسلته وإن كان يابسا تركته. جواز الاكتفاء بالفرق إذا كان المني جافا، ومشروعية الغسل وهو الأولى إذا كان رطبا لئلا يتأذى به. وفي هذا مسألة مهمة اختلف فيها العلماء، وهي حكم المني أهو طاهر أم نجس. الجمهور على أنه ماذا؟ طاهر، لأمرين: الأمر الأول هذا الحديث، فلو لم يكن طاهرا لما اكتفت عائشة رضي الله عنها بماذا؟ بفركه عندما يكون جافا، يعني لو كان نجسا لكان الواجب ماذا؟ الغسل حتى ينظف تماما، وكونها تفركه دل على طهارته، وكونها تغسله إن كان رطبا إنما هو من باب النظافة. الدليل الثاني أنه أصل خلق الإنسان، وأصل خلق الإنسان لا بد أن يكون طاهرا. وقد ذكر لي أحد طلبة العلم أمرا في شخص مع شخص كان يجادل في طهارة المني ويقول إنه نجس، يقول لما أكثر الجدال سأله سؤال، قال يا شيخ فقط أجبني على هذا السؤال: هل أنت مخلوق من مادة نجسة؟ فترك الرجل الجدل وسلم بأن المني طاهر. والمني هو أبيض غليظ جدا بالنسبة للرجل، يشبه رائحته رائحة طلع النخل أو رائحة العجين أحيانا، ومني المرأة أصفر رقيق، إن الله لا يستحي من الحق. فإذا وجد ذلك وجب الغسل. فهذه يعني بعض المسائل المتعلقة، وسنذكر مسائل لاحقة إن شاء الله متعلقة بهذه المسألة. نعم.
جزاكم الله خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل.
الشعب الأربع هي اليدان والرجلان، اليدان والرجلان. والتعبير بالجلوس بين الشعب الأربع يقصد به الجماع، يعبر به عن الجماع بدليل قوله ثم جهدها، أي تحرك للجماع. والمقصود أنه بمجرد أن يحصل الإلاج أو التقاء الختانين فإن الغسل متعين وواجب. كيف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي تقدم لنا في مسلم الماء من الماء؟ الجمع بينهما أن يقال إن هذا خاص بالاحتلام، الماء من الماء، فالمحتلم لا يغتسل إلا إذا رأى الماء، أما من جامع فإنه يجب عليه الغسل وعلى امرأته بمجرد أن يلتقي الختانان، بمجرد أن يلتقي الختانان بهذا، استدلالا بهذا الحديث، وأكده بقوله وإن لم ينزل. حتى لو لم يحصل إنزال فمجرد الجهد ومجرد الالتقاء الختانين ومجرد الإلاج ولو شيئا يسيرا فإن ذلك يوجب ماذا؟ يوجب الغسل وإن لم يحصل ماء وإن لم ينزل ماء. نعم.
جزاكم الله خيرا. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع؟ فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمن في ثوب، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا.
في هذا الحديث بيان المقدار الذي يغتسل به، وقد أخبر جابر رضي الله عنه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الاغتسال بصاع ليبتعد عن الإسراف، والصاع أربعة أمداد، وهو معروف الصاع النبي، الصاع النبوي موروث إلى يومنا هذا، والمد هو ملء الكفين الوسطين، ملء الكفين وسطين هذا المد، وملؤهما أربع مرات يساوي صاع. كان يغتسل به، وقد ورد أنه اغتسل بثلثي الصاع يعني أقل من الصاع، وورد أنه توضأ بثلثي المد، وكل ذلك لبيان التحذير من الإسراف. ولو كنت على جار لنهر غمر، وإن كان الحديث الوارد فيه ولو كنت على جار نهر ضعيفا، ولكنه مؤيد بهذه الأحاديث التي هي اغتساله بالصاع وتوضؤه بماذا؟ بالمد عليه الصلاة والسلام. وقد أوضح جابر أيضا أنه كان يحتو على رأسه ثلاث حثيات، والأولى البدء بالميامن كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله. نعم تفضل.
جزاكم الله خيرا. باب التيمم.
طيب، نرجي باب التيمم إلى الغد بعد صلاة العصر إن شاء الله، ولكن عندنا مسائل تتعلق بهذا الباب. من المسائل نتحدث عن بعض موجبات الغسل بعد أن تبين لنا أن موجب الغسل من الجنابة هو مجرد التقاء ماذا؟ الختانين وإن لم يحصل إنزال، وأن الاحتلام لا يجب الغسل منه إلا إذا رأى المحتلم ماذا؟ ماذا؟ الماء. بقيت لنا مسائل. المسألة الأولى لو تحرك المني ولم يخرج هل يغتسل له أو لا يغتسل؟ تحرك بلذة ولم يخرج، خروجه دفعا بلذة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل، فخروجه فضخا أو دفعا بلذة هذا موجب لماذا؟ للغسل إجماعا. واختلف إذا لم يخرج دفقا ولكن خرج بلذة، والصحيح وجوب الغسل. أما إن تحرك ولم يخرج، تحرك وأحس باللذة لكنه لم يخرج عند المداعبة ونحو ذلك، فالأولى الأحوط له أن يغتسل، فإن خرج بعد ذلك كفاه الاغتسال الأول في أصح أقوال أهل العلم. مسألة أخرى وهي هل يجب الغسل على من أسلم؟ ثلاثة أقوال: القول بالوجوب، القول بالسنية، القول بعدم الوجوب ولا السنية. ولم يرد في ذلك أمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر، لكنه يعني قال لثمامة اغتسل، يعني لم يرد أمر صريح على وجه العموم، لكنه أمر ثمامة بن أسال وأمر قيس بن عاصم المنقري أن يغتسلا لما من الله عليهما بالإسلام، فالأحوط أن يقال بالوجوب، هذا هو الأحوط والأولى. ولذلك فإن الردة عن الإسلام موجبة للغسل وناقضة للوضوء على الصحيح. المسألة الثالثة: غسل الميت، هذا من الأغسال الواجبة، من الأغسال الواجبة، إلا في حالة واحدة وهي من يجيب؟ أحسنت، بس كان ودنا يجيب واحد، ثم جبتم إجابة جماعية. طيب، الشهداء لا يغسلون ولا يكفنون في أثوابهم، في أثوابهما التي عليهما، في أثوابهم التي عليهم، ويبقون بدون غسل ولا يصلى عليهم، فإن الشهيد يبعث يوم القيامة ودم جرحه يشرب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. طبعا هذا في الجهاد الحق الذي توافرت شروطه ومقوماته، وليس الجهاد الذي يدعى ويفتي فيه من يفتي بغير حق. وأيضا إذن غسل الميت واجب من الأغسال الواجبة إلا في حال الشهادة. طيب، ما الدليل أيضا على غسل الميت؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل رقية رضي الله عنها وغير ذلك من أوامره صلى الله عليه وسلم، فهذا دل على وجوب غسل الميت وأنه يوضأ ويغسل كما يغسل الحج. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا الباب: من غسل ميتا هل يغتسل؟ هل يلزمه الاغتسال؟ حديث من غسل ميتا فليغتسل ضعيف، ولكن رويت آثار عن الصحابة أنهم كانوا يغتسلون، ولعل ذلك من باب النزاهة والنظافة وليس بواجب على الصحيح، وليس بناقض على الوضوء على الصحيح أيضا ما لم يصب العورة، ويجب عليه التحفظ من أن يمس عورة الميت وأن يجعل على يده حائلا. المسألة الرابعة والخامسة: غسل الجمعة، فيه ثلاثة أقوال: قول الأول الوجوب، قول الثاني الفضيلة والسنية، والقول الثالث أنه يكفي الوضوء. والقول الأول، أهل القول الأول استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واستدل أصحاب القول الثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ، من اغتسل يوم الجمعة، من اغتسل توضأ يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة فالغسل، من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والبعض يفرق بينما إذا كان قد مضى عليه وقت انبعثت من جسمه فيه رائحة فهذا يتعين عليه الغسل وإلا فلا، والذي يبدو أنه أقرب إلى السنية ويتأكد إذا كان الجسم متسخا لئلا يؤذي الناس والملائكة برائحته. مما يتعلق بالغسل، الغسل للإحرام، وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم كما اغتسل أيضا قبل أن يطوف بالبيت، فهذه كلها سنة وليست من الواجبات، ولا دليل عند من أوجبها. وهناك أغسال مسنونة كثيرة، والبعض منها من أفعال الصحابة كالغسل يوم عرفة ونحو ذلك، فينبغي المسلم أن يتنظف كلما ذهب إلى أمر ذي بال، ولا سيما عندما يتوجه إلى بيوت الله تبارك وتعالى. وإني أنصح من ابتلي بالدخان أولا أن يتوب إلى الله عز وجل ويتركه، فإنه محرم ولا شك في تحريمه، ولا يتسع الوقت لذكر الأدلة، ويكفي أنه مؤذن للناس وللملائكة، وأنه كبير للمال، وأنه ضار بالصحة، وأنه سام، وأنه تضيع للمال في غير حله. كل هذه قواعد كثيرة تثبت تحريمه بلا شك. من المسائل المتعلقة بالأغسال، طبعا من واجبات الغسل الحيض والنفاس، هذا أيضا من واجبات الغسل، فالغسل من الجنابة. ويتعلق بهذا مسألة، وهي أن المرأة التي لها بصائر وقد قصرت شعرها، هل يجب عليه نقض تلك الضفائر أم لا؟ هناك من يرى من أهل العلم أنها لا تنقض لا في حال الجنابة ولا في حال الغسل من الجنابة ولا في حال الغسل من الحيض أو النفاس، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت وتنقض شعرها في حال الغسل من الجنابة والحيض فقال لا. وهناك من يرى أنها تنقضه في الحالين، وهناك من يرى أنها تنقضه في حال الغسل من الجنابة ولا تنقضه في حال الغسل، عفوا أنها لا تنقضه في حال الغسل من الجنابة ويجب عليها أن تنقضه في حال الغسل من الحيض والنفاس، وقد استدلوا في هذا بحديث لا يثبت، والذي يترجح هو القول الأول وهو أنه لا يلزمها نقضه وإنما عليها أن تصب الماء حتى تروي شعرها، وعليه فتوى لجنة دائمة من مشايخ الأفاضل حفظهم الله. هذه أهم المسائل المتعلقة بالأغسال، والآن نترك المجال للأسئلة حيثما يحين وقت الإقامة، وأبين شيئا أذكر ما أعلنته من أن درس الغد إن شاء الله تعالى سيكون بعد صلاة العصر، درس الغد يكون إن شاء الله بعد صلاة العصر ويعقبه توزيع الكتب إن شاء الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول هل حديث الماء من الماء منسوخ كما ورد عند أبي داود؟
الحديث في مسلم، ويرى بعض أهل العلم أنه منسوخ بقوله إذا جلس بين شعبها الأربع، والصحيح هو الجمع، إذا وجد الجمع لا ينظر ولا يلتفت إلى دعوة ماذا النفس، والجمع ممكن، وهو مؤيد بحديث أم سليم، حديث أم سلمة في قصة أم سليم وسؤالها النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فالماء من الماء إجماعا في حق من خرج منه مني دفقا بلذة أو بحال الاحتلام، وأما إذا كان الأمر جماعا فإنه يجب الغسل بمجرد التقاء الثقلين، وبذلك يجمع بين هذه الأحاديث كلها ولا داعي إلى اللجوء إلى دعوة المسلم.
نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول ما حكم حلق بقية الشعور غير شعر العانة واللحية والشارب وشعر الرأس للرجل والمرأة؟
كيف؟
ما حكم حلق بقية الشعور غير شعر العانة واللحية؟ هو ذكر جمع بين المتناقضين.
شعر العانة حلقه واجب، وشعر اللحية حلقه محرم، يعني الحكمان متضادان. لكن على الأخ يسأل من جهة الأحكام كيف؟
لا.
لا أدري، أقول إن كان الإخوات عندهن أسئلة لو أرسلتم طفلا مثلا يتولى يأتي بالأوراق، أقول شعر العانة ونتف الإبط هذا من الفطرة المتعين، وكذلك قص الشارب. وأما شعر الرأس بعض أهل العلم يكره حلقه بالكلية وإنما يقصر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق بالموسى إلا في الحج، ولا سيما أنه أخبر أنه من سمات من؟ من سمات الخوارج، سماهم التحليق، فلولا أن لا يعني تحلق بالكلية تقصر ولو بالمكنة. بعض أهل العلم يكره الحلق الكل للرأس إلا للنسك، إلا لماذا؟ إلا للنسك، هذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة فلا ينبغي لها أن تحلق شعرها ولا أن تقصه إلا بإذن زوجها، وإن قصته بإذن زوجها فلا يجوز لها أن تقلد أي موضة من الموضات التي يتبعها أعداء الإسلام، كالذين يجعلن كالمائلات المؤمنات الذين على رؤوسهن مثل أسلمة البخت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن ملعونات. ينبغي أن تتجنب التشفف وجمال المرأة في شعرها وفي إطالته، فالأولى البعد عن، بل إن بعض مشايخنا شيخنا الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله يرى التحريم المطلق، وأنا لا يظهر لي التحريم، ولكن أقل ما يقال فيه إنه ليس من شيم النساء الفضليات. نعم.
جزاكم الله خير. السائل جاء الآن وقال إنه يقصد من هذا السؤال الشعر الزائد في الوجه، يعني من ناحية النمص وغيره.
الشعر الزائد الذي يعني فعلا زائد بكل معنى الكلمة، يعني لو قدر أن شعر خرج في الجبهة بعيد عن الحواجب لا بأس بإزالته، سواء كان في الرجل أو في المرأة، لو أن الحواجب امتدت إلى أماكن غير معتادة لا بأس بإزالتها. أما إزالة شعر الأرجل والأيدي تشبها بالنساء، وقد سئلت عنه في المدينة، فإني أرى أن هذا من التشبه بالنساء، من التشبه بالنساء التي يحاولن تنعيم أجسامهن ولو حتى بإزالة شعور الأرجل شعر الأرجل ونحو ذلك والأيدي. وينبغي المسلم أن يربع بنفسه عن ذلك. الرجل قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. أما إزالة شعر الصدر وما إلى ذلك هذا لا ينبغي، هذه أمور عادية يعني لم تخرج عن الخلقة المحتاجة. نعم.
جزاك الله خيرا. سائل يسأل ويقول الأذكار بعد الصلاة، هل في الزيادة بدعة؟ وهل يمكن تحديد كتاب يحتوي على أذكار بعد الصلاة وتوجد فيها أقوال كثيرة؟
من أدق ما أُلف في هذا الباب، ما جمع في هذا الباب، كتاب شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تحفة الأخيار، كذلك حصن المسلم الشيخ سعيد بن وائل الحطامي، وكذا صحيح الكلم الطيب، وهو منتقى من الكلم الطيب. لمن الكلم الطيب ولمن صح الكلم الطيب؟ من يجيب؟ واحد واحد يختار. نعم تفضل. لمن الكلم الطيب؟ ها الكلم الطيب؟ لا ليس لابن الطيب، لا نحن نريد واحد الله يجزاكم خير. طيب ما شرحه لابن القيم أنت يا شيخ؟ شرح الكلم الطيب ما اسمه لابن القيم؟ الوابل الطيب، الوابل الطيب. طيب صحيح الكلم الطيب لمن؟ لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فصحيح الكلم الطيب دقيق جدا، استقصى الحديث الصحيحة التي تثبت في هناك الأذكار للنووي المحقق، لكن الكتب الأولى الثلاثة هذه تحصر لك ما صح في هذا الباب، ما صح في هذا الباب، فإذا عنيت بها استطعت أن تحصر الأذكار في الصلوات وفي غير الصلوات. نعيدها مرة أخرى، صحيح الكلم الطيب للشيخ ناصر الألباني رحمه الله، وقد استقره من كتاب الكلم الطيب للشيخ ابن تيمية رحمه الله، وتحفة الأذكار، تحفة الأخيار لمن؟ شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، كذلك حسن المسلم للشيخ الذي جمعه الشيخ الدكتور سعيد الشيخ سعيد بن وهب القحطاني. نعم.
جزاكم الله خير. نسأل فيقول هل الاستحداد بالموسى للرجال والنساء؟
نعم، للرجال والنساء بالنسبة للموضع العام، الاستحداد للرجال والنساء ونسك الإبط للرجال والنساء. نعم.
هل يرد على من أنكر الختان للنساء؟
لا أرى أن يتشدد في المسألة، أنا لا أرى أن يتشدد في المسألة أبدا، وحبذا لو أنكم ولو وجه هذا السؤال إلى سماحة شيخنا سماحة المفتي حفظه الله ليوجدك في هذه المسألة حتى لا يكثر الناس الكلام فيها بدون نتيجة. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما الحكم إذا وضع الجنب يده في الماء؟
إذا لم يعلم أن في يده شيئا من الأذى لا بأس، لكن الأولى والأحوى أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة، وهو أن يكفئ الماء على يده فيغسل كفيه مرتين أو ثلاثة كما جاء في الحديث. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقال إن أهل الجنة إذا أراد الحور العين إذا دخلوا الجنة ورأوا الحور العين يظلون فاتحين أفواههم 40 سنة من شدة جمال الحور، فما صحة هذا؟
الله أعلم، ما أظنه يصح ولا ما أقف عليه. عندنا مسألة يتساهل البعض في من النساء في الغسل من الحيض، وقد تؤخر بسبب أنها لم ترى الطهر واضحا. أنبه الأخوات الفاضلات إلى أنه لو أنها رأت، وهذا سيأتينا في أحكام الحيض، لكن لو أنها رأت، لأنه تعلقها بالأغسال، لو رأت صفرة أو كدرة وكان ذلك في زمن العادة فإنه يعتبر حيضا، وأما لو كان خارج زمن العادة فإنه لا يعتبر حيضا، وعليها أن تغتسل فورا ولو لم تر الخصة البيضاء إذا لم تكن، إذا كان هذا المرئي خارج الوقت المعتاد. يتساهل البعض في فترة الغسل من الجنابة، وينبغي المسلم أن ينتبه ويعمم جميع بدنه وينتبه للمغابن، ينظف المغابن، وتنتبه المرأة إلى إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة مثل المناكير وغيرها مما ذكرناه في الدروس الماضية، فانتبهوا لهذه الأشياء. والمسلم أن يحرص على أن يتطهر الطهارة الكاملة من الحدثين الأكبر والأصغر.
جزاكم الله خيرا. من النساء تسأل تريد التوضيح في مسألة التشطير.
نعم.
حيث أنهن لم يفهمها يعني جيدا.
التشطير لا يحتاج إلى تفصيل، التشطير محرم، والعلة أن هذا التشطير هو رسم للشعر بطريقة تظهر الحواجب بأنها ملموسة، أليس كذلك؟ من رأى منكم شيئا من هذا؟ يمكن رأيت أختك أمك زوجتك وأنكرت عليها التشطير، والأخوات يسمعني يعرفن ذلك. التشطير يشبه إلى حد كبير النمو، بل يكاد البعض يجزم أنه جزء من النمو، ولو لم تنمس الشعر فإن التشطير يعني يؤدي إلى أن يكون المظهر شكل الحواجب شكل إيش؟ النامصة. هناك علة أخرى وهي أخوات المؤمنات التشبه، انتبهنا إلى هذا التقليد الأعمى. أختي المؤمنة أنت مكرمة معززة في الإسلام، لك جميع الحقوق التي تليق بك، عليك جميع الواجبات التي تليق بك وجميع الحقوق التي تحل لك، فاحذري أن تمشي خلف الدعوات الفاسدة المناهضة للدين. والله الذين يتباكون على حقوق المرأة هم أول من أهدر حقوق المرأة. وعندي شريط إن شاء الله لعله يصلكم يوم من الأيام في مسألة حقوق المرأة في الإسلام والرد على المستغربين والمتفرنجين. الواقع أن المتفرنجين المتباكين على حقوق المرأة، ومما يوصف له أن يكون بعض الناس في صحفنا وفي إذاعاتنا نسمع بعض الأفكار التي تتشدق بهذه الكلمات، والله ما أكرم المرأة غير الإسلام، وما أكرم المرأة مثل الإسلام. أنا نقلت في تلك المحاضرة التي أشرت إليها نقولا عن غربيات يتمنين العودة إلى البيت، يتمنين العودة إلى البيت. وهناك في كتيب جميل لشيخنا الشيخ محمد بن ناصر العرين صاحب كتاب كشف الستار وصاحب كتاب الغلو بعنوان حقوق المرأة في الإسلام، أيضا جيد، نقل فيه عشرات النقول عن الغربيات ويطالبنا المرأة الشرقية. طبعا إذا أطلقت الشرقية عند الغرب يقصدون به من؟ المسلمين. يطالبنا من أسموهن بالنساء الشرقيات أن يعدن إلى البيوت. ويطالب كثير من الأوروبيات والأمريكيات واليابانيات في الغرب والشرق أن تعود المرأة إلى عهدها القديم الذي فيه الحقوق. حتى إن يعني هم يرون الحقوق عندهم هو أن تبذل نفسها لكل رقيب يريد أن يبتزها والعياذ بالله. هذه هي الحقوق. ولذلك فإن امرأة من النساء الغربيات وهي يعني رميت وهي في الأربعينات لأنها لكثرة ما تمارس من الخنا ما تقارب الأربعين أو ربما في الثلاثينات إلا وقد ذبلت وهلكت ومرضت واستنفذت. فما الذي حصل؟ الذي حصل أنها ما وجدت من يخدمها عندما مرضت إلا الكلب، فكانت تربط في عنقه السلة وتضع النقود وورقة ويذهب إلى الدكان وصاحب الدكان يقرأ الورقة ويضع الأغراض في السلة التي يحملها ذلك الكلب. ويقال إنها مليونيرة. فلما ماتت وجد أنها قد أوصت بجميع ثرواتها لمن؟ للكلب، لأنها ما وجدت من يعطف عليها غير من؟ غير الكلب والعياذ بالله. فانتبهي أختي المؤمنة، لا يسرق منك حياءتي، إياك والتقليد الأعمى، إياك والموضة، إياك اعتزي بدينك أختي المؤمنة. والله الإسلام هو الذي حفظك وصانك وأكرمك ورفعك وجعلك شريفة عفيفة قوية مؤمنة مكرمة معززة. الرجال هم الذين يتلقون المآسي والشدائد من أجل حمايتك ومن أجل شرفك في الإسلام. فاتق الله عز وجل، قد هيئوك لأمر قد فطنت له، فارغب بنفسك أن ترعى مع الأمر.
جزاكم الله خيرا. امرأة تسأل فتقول نريد الاستفسار عن حكم وضع الميش المادة نفسها على الذراع والساقين والأماكن المختلفة في الجسم، حيث يعمل مع تشقير الشعر وتفتيح لون البشرة كغيره من المشقرات عوضا عن نفس الشعر، وكما تستعمله بعض النساء لتشقير الشنب عوضا عن نفسه. وأيضا سؤال آخر، لو تم نفس شعر العانة بدل الحلق هل هذا فيه شيء؟ لأن البعض يتضرر من حلقه.
أما الميش فأظن ذكرت قبل يومين أنه تواتر في الأخبار على أنه مصنوع من الأجنة الميتة، وبناء عليه يكون ماذا؟ نجس. أقل ما هنالك أن فيه شبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا من ناحية، فلا يجوز أن تضعه لا على الشعر ولا على الرجلين ولا على الوجه ولا على أيديه. هذا أمر. الأمر الثاني يا أخواتي المؤمنات، مسألة وضع ما يؤدي النتف. أنا أرى أن نتف الشارب بالنسبة للمرأة الذي النتف الممنوع هو حجاب، أما لو خرج لها شارب وكان يعني مخالفة للفطرة فلها أن تنتفه وتزيله بأي شيء، أو حتى ولو بأشعة بالليزر. الآن نتوصل إلى أشياء بالليزر بشرط لا يكون له خلفية، لكن لا تتجاوز نصف الشيء الزائد، لا تتجاوز نصف الشيء الزائد. أما شعر العانة فلا بأس بالنفس إن كان الحلق يصب على المرأة. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول امرأة، ما هي حدود عورة المرأة عند النساء وما حكم إخراج اليدين من حد الكتفين؟
نعم. يعني يقول البعض أن حدود المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، لكن أرى أن هذا ليس عليه دليل واضح. والذي ينبغي المرأة أن تحتشم حتى أمام المرأة وألا يظهر إلا ما يظهر غالبا كشعر الرأس والذراعين ونحو ذلك والقدمين. أما كشف الصدر والنحر والظهر ورفع ما فوق المرفقين، كشف ما فوق المرفقين، أنا أرى أن هذا أقل ما يقال عنه، إنه من ماذا؟ من قلة الحياة ومن صوارم المروءة. لا ينبغي المرأة أن تتبذل أمام المرأة الأخرى. أولا تتستر من باب الستر، باب الستر تستر، هذا يسترها يخفي مع يعني يحفظها إن كانت جميلة، وأيضا يخفي دمامتها إن كانت دميمة.
فهذا التبذل الذي اعتاد النساء لا سيما في أوقات حفلات الزواج، هذا التبذل الذي اعتاده كثير من النساء من كشف النحر والصدر والظهر والعضد ورفع الثياب إلى الركبة وإلى ذلك، أرى أن هذا لا يجوز البتة، بل هو محرم وقد يفضي إلى ما هو أعظم. انتبه أختي المؤمنة، نحن يكفي إذا كشفت المرأة رأسها، ماذا تريد؟ نكثر من كشف الرأس عند المرأة الأخرى أو كشف الذراعين وشيء من الساقين؟ أما والله أن يتعدى إلى كشف النحر، قد نص كثير من السلف من أهل العلم على أن كشف النحر والظهر محرم بالنسبة للمرأة. نعم.
جزاك الله خيرا. ما هو السن المحدد للطفل الذي يكون محرما لأمه أثناء محرما لأمه سواء مع السائق الأجنبي؟
السن هو البلوغ، لا يكون محرما إلا إذا كان بالغا، إلا إذا كان بالغا. والبلوغ علامات البلوغ معروفة، أحد العلامات الثلاثة بلوغ 15 سنة أو الإمباك أو الاحتلام. أما الركوب مع السائق الأجنبي فهذا أمر يجب أن على المرأة أن تحذر منه، وإن اضطرت فلتكن مع نساء كثيرات وبدون سفر، بدون سفر بداخل البلد مع مجموعة نساء إن اضطرت إلى ذلك، ويكون في أضيق نطاق. وأهيب بالإخوة والأبناء مما يؤسف له أن ترى الإبن نائم في البيت والأم مع السائق والزوج نائم في البيت، وربما كانت عنده الخادمة في البيت والزوجة مع السائق والأخ والعم والقريب والمحرم وهو نائم ليس عنده إلا النوم، كسلان ميت فطيس، وامرأته تتسكع أو محرمه تتسكع مع السائقين. اتق الله يا عبد الله، اتق الله تبارك وتعالى واعتني بمحارمك، واتق الله أختي المؤمنة، ولا تخرجي لغير ضرورة، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية بالبيوت.
جزاكم الله خيرا. هنا أسئلة كثيرة.
طيب لعلنا نكتفي بهذا، وبقية الأسئلة نسألها بعد العصر غدا إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما فيه رضا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قلت الدرس بعد صلاة العصر مبارك رسول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أود أن ننبه الإخوة قبل أن نبدأ الدرس إلى أن درس الغد سيكون العصر إن شاء الله، نظرا لأن سفرنا سيكون في العشاء فأخشى أن يضيق الوقت، سيكون الدرس بعد صلاة العصر مباشرة ويعقبه إن شاء الله مباشرة توزيع الكتب إن شاء الله تعالى. أكرر أقول إن درس الغد بدلا من المغرب سيكون بعد العصر، و نظرا لساعة الوقت بعد العصر ولذيقه بعد المغرب بالنسبة لنا غدا، أيضا يعقبه توزيع بعض الكتب النافعة إن شاء الله تبارك وتعالى وبعض الجوائز. وفق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص والصواب بالقول والعمل. الآن نبدأ بحديث الفطرة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مالك رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطره خمس مشركات، من الاستحجار وقص الشارب وتقديم الاطباب ونحو الاعباء.
الفطره المقصود بها الأمور التي أمر الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من فطرة المسلمين الأخل أو أخذها كما أمر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هي من الفطر التي فطر الله الناس عليها، وعلى الأخذ منها أو أخذها، الأخذ مما يؤخذ منه وأخذ أو إزالة ما أمر الله بإزالته. ومعنى ذلك أنه ينبغي للمسلم تعهدها والاجتهاد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والفطرة أكثر من ذلك، عدها بعض أهل العلم إلى 300، ولكن أشهرها هي هذه الخمس، أشهرها هي هذه الخمس. فينبغي للمسلمين أن يتعاهدوها كما أمر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وهذه الفطرة منها هذه الأمور الخمسة التي منها قص الشارب. وهل المقصود يعني حلقه أم التخفيف منه؟ قولان لأهل العلم، وذلك راجع إلى فهمهم لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحكوا الشوارب أو وحفوا الشوارب أو أنهكوا أو قصوا أو جزوا، كل هذه واردة. أحفوا، جزوا، قصوا، أنهكوا، كلها واردة في الحديث. والذي يبدو أن المقصود أخذ ما يعني القص الذي يبلغ حد الإنهاك لا الحلق الكلية، وذلك وحدد ذلك بعض السلف بأن يظهر أن تظهر شفة العليا أن تبين التي كانت تحت يغطيها هذا الشارب. فقصه من سنن المرسلين ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يؤخذ على الناس قديما وحديثا. قديما كانوا يطيلون الشنب على حد قولهم شنب يقف عليه الصقر، وهذا من التشبه بالأعاجم الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، الأمر فيه وعيد. طبعا لا يقصد منهم أنه كافر، لا، لكن المراد أنه وقع في هذا الشيء الذي فيه ماذا؟ تشبه، فهو أمر خطير. والآخرون الآن يبقونه بطريقة أو ربما أبقوا معه شيء من اللحية حتى يجعل سوالف أو يجعل جزم على الخد، أو يعني يؤخذ بطريقة فيها شيء من المثلة وفيها شيء أيضا من التشبه بالذين لا حياء عندهم، الذين لا حياء عندهم ممن يقلدون النساء أو يتشبهون بهن. فالواجب على المسلم أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقص هذا الشارب أو ينهكه حتى لا يبقى منه إلا شيء لا يذكر، وعلى الأقل أن تظهر وتبين الشفة العليا، وأن نبتعد في هذا عن ماذا؟ عن التشبه. من العجيب أن ترى البعض يعني قد يبقي على شعر الرأس ويقول إنه يفعل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جمة وكانت له لمة، وبينما يحلق لحيته ويطيل شاربه. فمثل هذا لا أخذ بالسنة ولا أخذ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إطالة شعر الرأس أقرب ما يكون إلى ماذا؟ إلى العادة، أقرب منه إلى العبادة. لكن لو أنه أعفى لحيته قص شاربه ما لا ينكر عليه إعفاؤه أو تركه لشعر رأسه، على أن لا يتشبه، أن لا يجعل فيه شيء من التشبه كالقزع والخنفسة والقصات المعينة المعلومة التي يتخذها المخنثون. فينبغي المسلمين أن يبتعدوا عن هذا وأن يربأوا بأنفسهم عن هذا. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربح بنفسك أن ترعى مع الهمل. وحلق اللحية فيه أربعة محاذير. إذا عرفنا أن قص الشارب من الفطرة التي أمرنا بها، فإن إعفاء اللحية من الواجبات التي أمرنا بها، وليست مجرد سنة أو عادة كما يدعيه بعض الجهلة، وفي حقها أربع مخالفات أو أربعة محاذير. المحذور الأول أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإحفائها بقوله: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أطيلوا اللحى، أرجوا اللحى، أكرموا اللحى. والصحيح أنها بضم اللام على وزن مدى وليست بكسرها، لأن الكسر يقصد به لحاء الشجر، وهناك من يرى الكسر على بعض. فهذه الأوامر فيما يزيد على 22 حديثا في وجوب إعفائها، قد ميز الله الرجل بها، ميز الله الرجل بها عن المرأة. فالمخالفة الأولى، الوجه الأول، أنه مخالف لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها. ثانيا أن فيها تشبها للنساء بالنساء، وهو مهما حلق لن يكون مثل النساء، يعاجلها بأنواع سكاتينه بالبن الصباح فتعاجله في المساء، ثم يزيلها في المساء فتعاجله في الصباح، وفيها تشويه لوجهه، ويعني إذا خرجت تكون مثل شوك السعدان. وثالثا أن فيها تشبها بأعداء الله بالكفار. ورابعا أن فيها تغييرا، لماذا؟ لخلق الله الذي أمر بالإبقاء عليه، خلق الله الذي أمر بالإبقاء عليه. فلنتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم حق التأسي. الثانية من الفطرة ماذا؟ تقليم الأظافر، تقليم الأظافر. والسنة هل لا تتجاوز أسبوعين الأظافر والشارب ونحو ذلك، ولا يجوز أن تتجاوز 40 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت للصحابة ذلك. وتقليمها يجب أن يكون بأمر بشكل يعني ليس فيه تشبه، فلا نقص جوانبها ونترك لها منقارا كمنقار الطائر كما يفعله بعض المتشبهين، وإنما تقلم كل أسبوعين على الأقل، ويعني تساوى حتى تتساوى مع رأس الإصبع ومع لحمة الإصبع. وكذلك من الفطرة أيضا ماذا؟ نتف الإبطين، والنتف أولى من الحلق، النتف أولى من الحلق، سواء استخدم رمادا أو أزال ببعض المزيلات المعروف الموجودة، لا بأس بأن يستخدم بعض المزيلات أو المساحيق التي ينتف بها الشعر بالذات الإبطين. والرابع ماذا؟ الاستحداث، وهو حلق شعر العانة، حلق شعر العانة، ولا يجوز كما قلت أن يتجاوز 40 يوما. وهل يلحق به الشعر المحيط بالدبر؟ إن الله لا يستحي من الحق، الأولى أن يلحق به، الأولى أن يلحق به، لأنه معرض للنجاسة والحال هذه. والواجب أن نتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والاستحداد معناه حلق، معنى ذلك حلقه بالموسى أو بالشفرة أو ما مثله، ولا ينبغي نتفه، النتف خاص بالإبط. والأمر الخامس الختان، الختان قطع القلفة المحيطة بالذكر بالنسبة للرجل. وهل يشمل الرجل والمرأة؟ فيه 4 أقوال. القول الأول أنه واجب على كل من الرجل والمرأة. والقول الثاني أنه سنة في حق الرجل والمرأة. والقول الثالث أنه واجب في حق الرجل، سنة في حق المرأة. والقول الرابع أنه بالنسبة للمرأة أشبه ما يكون بالعادة، ولا يدخل في الواجب ولا في السنة. أما القائلون بالوجوب فأخذوا بظاهر أن كونه من الفطرة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يفتتل، ولكن هذا خاص بالرجال في الواقع. وأما النساء فكل ما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، على اختلاف في صحة الحديث، للمرأة التي تختن أشمي ولا تنهكي، أي اخفضي قليلا ولا تستأصلي بالكلية، فإنه أنظر الوجه وأحضى للزوج. وبعض أهل العلم يرى أن الحديث فيه كلام، والذي يبدو أن مرد ذلك إلى أعراف الناس، والبعض يفرق بين البلاد الحارة والبلاد الباردة، وهذه فيها أمور فيها تكلف لا نرى فيها دليلا يعني ينهض للاستدلال. ولا أرى أن ختان نصف المرأة واجب، وإن فعلته فإن فيه تكرمة للرجل وفيه أيضا نفع لها، على أساس أن يؤخذ شيء يسير من البغر بحيث لا يستأصل كما يسمى في بعض البلاد بالختان الفرعوني، فإن ذلك لا يجوز، لأنه يضر بالمرأة ويضر بالزوج ويضر بها، لا سيما عندما يكبر سنها. والذي يبدو أنه بالنسبة للمرأة الأمر فيه سعة، لا يشدد فيه، لا يشدد فيه لا بالنسبة لمن يفعله ولا بالنسبة لمن يتركه، على أن لا يقلد في ذلك بعض الأنواع الختان الموجودة في بعض البلاد والاستئصال بكلية، فإن ذلك لا ينبغي. ووقت الختان بالنسبة للرجل، فالأولى أن يكون في الأسبوع الأول على في يوم العمة على العقيقة، فإن ذلك أيضا فضلا عما فيه من مبادرة إلى الخير، فإن فيه راحة للطفل حيث يشفى بإذن الله في أسرع وقت. ولا يجوز أن يزاد في الختان على إزالة الكلفة المحيطة بالذكر، وقد أثبت الطب الحديث أن تركها يؤدي إلى أمراض خطيرة بما فيها أمراض الإيدز. ولذلك لله في خلقه شؤون، هناك حكمة ظاهرة من وجوبها على الرجل، والذي يبدو أنها بالنسبة لحق الرجل واجب، أنه لحق الرجل واجب. أما ما يفعل لدى بعض الجهلة من سلخ العانة وحدود منابت الشعر، فهذا غلو ما أنزل الله به من سلطان ولا يجوز، ويجب ترك هذه العادة إن كانت باقية، يجب أن ينصح الناس بترك هذه العادة إن كانت عادة باقية. وفي هذا الحديث ما يدل على عناية الإسلام بالنظافة وحتى بالمظهر، ولا أدل على ذلك من الأمر بخص الشارب وتقليم الإيش الظفر، يعني هذا دليل على عناية الإسلام بالنظافة، إن الله جميل يحب الجمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن ينبغي أن نتنبه لذلك وأن نطبق هذه الفطرة، وفيها أيضا يعني اهتمام الإسلام بما يعود على الخير على الفرد والمجتمع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة أو بهذا الحديث. تفضل.
جزاكم الله خيرا. باب الجنابة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
معنى قوله انخنست أي اختفيت حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بيان إجلال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أمور يعني ليست ظاهرة، يعني ليست ظاهرة ومعه عليه جنابة، فانتحيا أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، وهذا دليل على اهتمام الصحابة وبتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يرفعون فوق منزلته، ولكنهم لا يسبون ولا يغلون. وفي هذا الحديث بيان أن المؤمن لا ينجس، وليس المقصود أنه لا تنجسه النجاسة، فإذا وقعت عليه نجاسة فيكون هذا المكان نجس، لكن هو في جسده وفي نفسه لا ينجس. ولذلك بعض العوام، أذكر وأنا صغير يعني أسمع من فلان نجس، يعني يقصدون عليه إيش؟ جنابة. لا، يقصدون إذا كان عليه جنابة يقولون فلان نجس، هذا من الكلام العام، من جراب الكلام. لا يجوز أن يقال عن المسلم إنه إيش؟ إنه نجس. المسلم لا ينجس، لا حيا ولا ميت. وإذا وقعت عليه النجاسة كانت النجاسة مؤقتة إلى أن تزال، يعتبر المكان الذي وقع عليه وقعت عليه النجاسة وما خرج عن ذلك المكان فهو طاهر، فالمسلم لا ينجس حتى ولو أن عليه جنابة. الأمر الثاني بيان أنه يكفي في ذلك التيمم عند عدم الماء. شدة حياء الصحابة رضوان الله عليهم، مشروعية إجلال الكبير من العلماء وكبار السن والوجهاء ونحو ذلك من ذوي الهيئات الذين لهم هيئات خاصة، ولذلك حتى أنهم يقالون من عثراتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا إيه؟ ذوي الهيئات من عثراتهم. ومن ذلك حرص الصحابة على أن يكونوا في أحسن هيئة عنده وأحسن حال عند مقابلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحرصه على تفقد أحوالهم، عدم الاستعجال في الإنكار على من وجدت عنده مخالفة حتى يستوضح منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفسر من أبي هريرة قبل أن يعنفه، ولا يبدأ بالتعنيف كما قد يفعله بعض الجهلة، أنه مباشرة إذا رأى شخصا عنده أو لا ألحظ شيئا بدأ بالتعنيف. وقد ذكرت لكم بالأمس أمثلة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكرت لكم نماذج من معاملة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن التيمم ينوب مناب الماء في حال عدم الماء. فلذلك يعني هو استحيا فذهب واغتسل، لو أنه تيمم عند إذا لم يجد ماء كفاه ذلك. نعم صدق، فيه مرأة تتعلق بالغسل سنجعله بعد نهاية الباب. نعم
جزاكم الله خيرا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
وفي هذا الحديث بيان صفة الغسل من الجنابة، وصفة الغسل من الجنابة أفضل صفة هي هذه الصفة التي ذكرت عائشة رضي الله عنها، إذا ضم إليها الجزء الذي ورد في حديث ميمونة وهو غسل ماذا؟ غسل الفرج. أو اقرأ الحديث.
نعم جزاكم الله خيرا. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده.
في هذين الحديثين عدة مسائل، أولها صفة الغسل من الجنابة. والغسل من الجنابة كما سيأتي ضابطه متى يجب الغسل من الجنابة، هذا ستأتي ضوابطه فيما بعد إن شاء الله. وأنه على هذا النحو، بأن يبدأ المسلم بغسل يديه ثلاثا، يكفأ على يديه لا يغمسهما في الإناء ابتداء، كما دل عليه حديث ميمونة، وإن لم يصرح به في حديث عائشة رضي الله عنهما، ثم يغسل فرجه كما دل على ذلك حديث ميمونة، حتى إذا ما أزال الأذى منه ضرب بيديه الأرض من باب التطهير، وذلك عندما لم تكن توجد مطهرات أو مزيلات أو منظفات كما هو في هذا العصر. أما إذا تغني عن التراب ببعض المطهرات فهذا مجزئ. ثم إنه توضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا، مضمض واستنشق كما في حديث ميمونة، وإن لم ينص عليه في حديث عائشة فالحديثان يكمل بعضهما بعضا. وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم توضأ وضوءا كاملا، ثم أخر غسل رجليه كما هو الحال في حديث ميمونة، وهذا فيما إذا كان المكان يعرض الرجلين للاشتشاء، وأما إذا كان المكان مبلطا كما هو معلوم الآن فالأمر فيه سعة. ثم إنه روى رأسه بالماء وخلله حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم تنحى كما ذكر حديث ميمونة وغسل رجليه في مكان آخر. في هذا الحديث من الفوائد بيان صفة الغسل من الجنابة، أن هذين الحديثين يكمل بعضهما بعضا، حرص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يستحيي من الحق، وجوب تروية شعر الرأس ومشروعية تخليله، مشروعية غسل الرجلين في مكان آخر إذا اقتضى الأمر ذلك، جواز اغتسال كل من اغتسال الزوجين من إناء واحد. وفيه رد على من قال إن صدر المرأة لا يطهر الرجل من الحدث الأكبر إذا خلت به عن طهارة كاملة، فهذا مرجوح. ومن ذلك أيضا جواز نظر كل من الزوجين من الآخر ولو إلى عورته المغلظة، كما هو معلوم إن الله لا يستحي من الحق. ترك النبي صلى الله عليه وسلم للمنشفة إنما هو ترك لمباح، ولا يقال إنه مكروه على الصحيح. البعض يقولون إنه من باب الكراهة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على تركه، والذي يبدو أنه من باب يعني ترك المباح لبيان التشريع في جواز ترك الأمور المباحة التي فيها زيادة في التنعم وما إلى ذلك. حرص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على بيان كل أمر يهم المسلمين ولو كان في هذه الأمور الدقيقة. نعم
صدق. جزاكم الله خيرا. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد.
في هذا الحديث ثلاثة أمور: الأمر الأول حرص الصحابة على السؤال عن كل ما خفي حكمه، والأمر الثاني جواز أن ينام المسلم ولو حدث عليه الجنابة، الأمر الثالث أن الأفضل في حقه أن يتوضأ قبل النوم، وإن اغتسل فالغسل أفضل. نعم تفضل.
جزاكم الله خيرا. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء.
في حديث أم سلمة هذا فوائد عظيمة. الفائدة الأولى قولها قول أم سليم إن الله لا يستحيي من الحق، فيجب على المسلم والمسلمة أن يسأل عن كل ما أشكل عليه حتى الأمور الدقيقة التي قد يستحي بعض الناس من ذكرها. وبهذه المناسبة بعض العوام يقولون لا حياء في الدين، هذا خطأ، وإن كان قصدهم صحيح، يعني هم يقصدون إنه لا ينبغي المسلم أن يستحي أن يسأل عن أمور دينه، لكن العبارة لا تجوز، بل الحياء خير كله. فلو عبرنا بعبارة أم سليم إن الله لا يستحي من الحق. وفي الحديث إثبات صفة الاستحياء لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، ما قال تعالى إن الله لا يستحي أن يرد عبده إذا رفع إليه كفيه أن يردهما صفرا. قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لكن ليس الاستحياء كالاستحياء، وإنما هو استحياء يليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته. فضل أم سليم رضي الله عنها، وهي صاحبة المواقف المشهورة المعروفة، هي زوجة أبي طلحة الذي لها قصة معه عندما توفي ولده وهو غائب، لعلكم تعرفونها، حيث تجلدت وأظهرت له الجلد حتى أنه لم يشعر حتى ارتاح ونام، بل وقضى وطره منها. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد عجب من صنيعهما وأبدلهما خيرا منه، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنهما، أي عنه وعن أمه. نعم. أيضا في هذا الحديث بيان وجوب الغسل على المرأة أو الرجل عند الاحتلام إذا رؤي ماذا؟ إذا رؤي الماء، وأن ذلك قد يحصل للنساء كما يحصل للرجال. مشروعية السؤال عن جميع الأحكام الشرعية، ولا يعني ينبغي له أن يترك بسبب ما يدعى من الحياة. وأكثر ما يحرم الناس من الفوائد أمران: التكبر وماذا؟ والاستحياء. التكبر، والمتكبرون أحقر الناس عند الله يوم القيامة، والاستحياء من السؤال عن أمور الدين، وهذا استحياء في غير محله، استحياء في غير محله. من الأحكام أيضا المتعلقة بهذا أنه لا يلزم الغسل إذا لم يرى المحتلم أو المحتلمة ماذا؟ الماء. أما إذا كان جنابة من جماع فهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في أحكام ملحقة بهذه المسائل. والمهم أنه لا يجب الغسل إلا إذا رأى الرجل أو رأت المرأة الماء، لما ثبت في صحيح مسلم أيضا الماء من الإيه؟ الماء من الماء، الماء من الماء، أي يجب الغسل بالماء إذا رأى المحتلم أو المحتلمة الماء، أي المني الذي قد يوجد على الجسم أو الملابس. فيه جواز سؤال المرأة العلماء عما أشكل حكمه ولو كان من الأمور الدقيقة إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة من سؤالها إياه. نعم.
جزاكم الله خيرا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أخرجه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
في هذا الحديث العظيم أيضا حرص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الأحكام الشرعية للأمة، كما فعلت عائشة وسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأخذ الله من تنقصهن أو غمدهن، صدق الله بخزي. ثانيا بيان حال فعل عائشة رضي الله عنها في المني الذي في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تقرأ يفسق بالجنابة هنا ماذا؟ المني، فإن كان رطبا غسلته وإن كان يابسا تركته. جواز الاكتفاء بالفرق إذا كان المني جافا، ومشروعية الغسل وهو الأولى إذا كان رطبا لئلا يتأذى به. وفي هذا مسألة مهمة اختلف فيها العلماء، وهي حكم المني أهو طاهر أم نجس. الجمهور على أنه ماذا؟ طاهر، لأمرين. الأمر الأول هذا الحديث، فلو لم يكن طاهرا لما اكتفت عائشة رضي الله عنها بماذا؟ بفرقه عندما يكون جافا، يعني لو كان نجسا لكان الواجب ماذا؟ الغسل حتى ينضف تماما، وكونها تفرقه دل على طهارته، وكونها تغسله إن كان رطبا إنما هو من باب النظافة. الدليل الثاني أنه أصل خلق الإنسان، وأصل خلق الإنسان لا بد أن يكون طاهرا. وقد ذكر لي أحد طلبة العلم أمرا في شخص مع شخص كان يجادل في طهارة المني ويقول إنه نجس. يقول لما أكثر الجدال سأله سؤال، قال يا شيخ فقط أجبني على هذا السؤال، هل أنت مخلوق من مادة نجسة؟ فترك الرجل الجدل وسلم بأن المني طاهر. والمني هو أبيض غليظ جدا بالنسبة للرجل، يشبه رائحته رائحة طلع النخل أو رائحة العجين أحيانا، ومني المرأة أصفر رقيق، إن الله لا يستحي من الحق. فإذا وجد ذلك وجب الغسل. فهذه يعني بعض المسائل المتعلقة، وسنذكر مسائل لاحقة إن شاء الله متعلقة بهذه المسألة. نعم.
جزاكم الله خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل.
الشعب الأربع هي اليدان والرجلان، والتعبير بالجلوس بين الشعب الأربع يقصد به الجماع، يعبر به عن الجماع بدليل قوله ثم جهدها، أي تحرك للجماع. والمقصود أنه بمجرد أن يحصل الإلاج أو التقاء الختانين فإن الغسل متعين وواجب. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي تقدم لنا في مسلم الماء من الماء؟ الجمع بينهما أن يقال إن هذا خاص بالاحتلام، الماء من الماء، فالمحتلم لا يغتسل إلا إذا رأى الماء، أما من جامع فإنه يجب عليه الغسل وعلى امرأته بمجرد أن يلتقي الختانان بهذا، استدلالا بهذا الحديث، وأكده بقوله وإن لم ينزل. حتى لو لم يحصل إنزال فمجرد الجهد ومجرد الالتقاء الختانين ومجرد الإلاج ولو شيئا يسيرا فإن ذلك يوجب ماذا؟ يوجب الغسل وإن لم ينزل ماء. نعم.
جزاكم الله خيرا. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فقال يكفيك صاع؟ فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمن في ثوب، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا.
في هذا الحديث بيان المقدار الذي يغتسل به، وقد أخبر جابر رضي الله عنه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الاغتسال بصاع ليبتعد عن الإسراف، والصاع أربعة أمداد، وهو معروف الصاع النبي الصاع النبوي موعوظ إلى يومنا هذا، والمد هو ملء الكفين الوسطين، ملء الكفين وسطين هذا المد، وملؤهما أربع مرات يساوي صاع. كان يغتسل به، وقد ورد أنه اغتسل بثلثي الصاع يعني أقل من الصاع، وورد أنه توضأ بثلثي المد، وكل ذلك لبيان التحذير من الإسراف. ولو كنت على جار لنهر غمر، وإن كان الحديث الوارد فيه ولو كنت على جار نهر ضعيفا، ولكنه مؤيد بهذه الأحاديث التي هي اغتساله بالصاع وتوضؤه بماذا؟ بالمد عليه الصلاة والسلام. وقد أوضح جابر أيضا أنه كان يحتو على رأسه ثلاث حثيات، والأولى البدء بالميامن كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله. نعم تفضل.
جزاكم الله خيرا. باب التيمم.
طيب نرجي باب التيمم إلى الغد بعد صلاة العصر إن شاء الله، ولكن عندنا مسائل تتعلق بهذا الباب. من المسائل نتحدث عن بعض موجبات الغسل بعد أن تبين لنا أن موجب الغسل من الجنابة هو مجرد التقاء ماذا؟ الختانين، وإن لم يحصل إنزال، وأن الاحتلام لا يجب الغسل منه إلا إذا رأى المحتلم ماذا؟ ماذا؟ الماء. بقيت لنا مسائل. المسألة الأولى لو تحرك المني ولم يخرج هل يغتسل له أو لا يغتسل؟ تحرك بلذة ولم يخرج، خروجه دفعا بلذة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل، فخروجه فضخا أو دفعا بلذة هذا موجب لماذا؟ للغسل إجماعا. واختلف إذا لم يخرج دفعا ولكن خرج بلذة، والصحيح وجوب الغسل. أما إن تحرك ولم يخرج، تحرك وأحس باللذة لكنه لم يخرج عند المداعبة ونحو ذلك، فالأولى الأحوط له أن يغتسل، فإن خرج بعد ذلك كفاه الاغتسال الأول في أصح أقوال أهله. مسألة أخرى وهي هل يجب الغسل على من أسلم؟ ثلاثة أقوال: القول بالوجوب، القول بالسنية، القول بعدم الوجوب ولا السنية. ولم يرد في ذلك أمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لكنه يعني قال لثمامة اغتسل، يعني لم يرد أمر صريح على وجه العموم، لكنه أمر ثمامة بن أسال وأمر قيس بن عاصم المنقري أن يغتسلا لما من الله عليهما بالإسلام، فالأحوط أن يقال بالوجوب، هذا هو الأحوط والأولى. ولذلك فإن الردة عن الإسلام موجبة للغسل وناقضة للوضوء على الصحيح. المسألة الثالثة: غسل الميت، هذا من الأغسال الواجبة، من الأغسال الواجبة إلا في حالة واحدة وهي من يجيب؟ أحسنت، بس كان ودنا يجيب واحد ثم جبتم إجابة جماعية. طيب الشهداء لا يغسلون ولا يكفنون في أثوابهم، في أثوابهما التي عليهما، في أثوابهم التي عليهم. ويبقون بدون غسل ولا يصلى عليهم، فإن الشهيد يبعث يوم القيامة ودم جرحه يشرب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. طبعا هذا في الجهاد الحق الذي توافرت شروطه ومقوماته، وليس الجهاد الذي يدعى ويفتي فيه من يفتي بغير حق. وأيضا إذن غسل الميت واجب من أمثال الواجبة إلا في حال الشهادة. طيب ما الدليل أيضا على غسل الميت؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل رقية رضي الله عنها وغير ذلك من أوامره صلى الله عليه وسلم، فنزلنا على وجوب غسل الميت وأنه يوضأ ويغسل كما يغسل الحج. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا الباب، من غسل ميتا هل يغتسل؟ هل يلزمه الاغتسال؟ حديث من غسل ميتا فليغتسل ضعيف، ولكن روي آثار عن الصحابة أنهم كانوا يغتسلون، ولعل ذلك من باب النزاهة والنظافة وليس بواجب على الصحيح، وليس بناقض على الوضوء على الصحيح أيضا ما لم يصب العورة، ويجب عليه التحفظ من أن يمس عورة الميت وأن يجعل على يده حائلا. المسألة الرابعة والخامسة غسل الجمعة، فيه ثلاثة أقوال: قول الأول الوجوب، قول الثاني الفضيلة والسنية، والقول الثالث أنه يكفي الوضوء. والقول الأول، أهل القول الأول استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واستدل أصحاب القول الثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ، من اغتسل يوم الجمعة، من اغتسل توضأ يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة فالغسل، من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والبعض يفرق بينما إذا كان قد مضى عليه وقت انبعثت من جسمه فيه رائحة فهذا يتعين عليه الغسل وإلا فلا، والذي يبدو أنه أقرب إلى السنية ويتأكد إذا كان الجسم متسخا لئلا يؤذي الناس والملائكة برائحته. مما يتعلق بالغسل، الغسل للإحرام، وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم كما اغتسل أيضا قبل أن يطوف بالبيت، فهذه كلها سنة وليست من الواجبات، ولا دليل عند من أوجبها. وهناك أغسال مسنونة كثيرة، والبعض منها من أفعال الصحابة كالغسل يوم عرفة ونحو ذلك، فينبغي المسلم أن يتنظف كلما ذهب إلى أمر ذي بال، ولا سيما عندما يتوجه إلى بيوت الله تبارك وتعالى. وإني أنصح من ابتلي بالدخان أولا أن يتوب إلى الله عز وجل ويتركه، فإنه محرم ولا شك في تحريمه، ولا يتسع الوقت لذكر الأدلة، ويكفي أنه
مؤذن للناس وللملائكة، وأنه كثير للمال، وأنه ضار بالصحة، وأنه سام، وأنه تضيع للمال في غير حله. كل هذه قواعد كثيرة تثبت تحريمه بلا شك. من المسائل المتعلقة بالأبتار، طبعا من واجبات الغسل الحيض والنفاس، هذا أيضا من واجبات الغسل، فالغسل من الجنابة، ويتعلق بهذا مسألة، وهي أن المرأة التي لها بصائر وقد قصرت شعرها هل يجب عليه نقض تلك الضفائر أم لا؟ هناك من يرى من أهل العلم أنها لا تنقض لا في حال الجنابة ولا في حال الغسل من الجنابة ولا في حال الغسل من الحيض أو النفاس، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت وتنقض شعرها في حال الغسل من الجنابة والحيض فقال لا. وهناك من يرى أنها تنقضه في الحالين، وهناك من يرى أنها تنقضه في حال الغسل من الجنابة ولا تنقضه في حال الغسل، عفوا أنها لا تنقضه في حال الغسل من الجنابة ويجب عليها أن تنقضه في حال الغسل من الحيض والنفاس، وقد استدلوا في هذا بحديث لا يثبت، والذي يترجح هو القول الأول، وهو أنه لا يلزمها نقضه، وإنما عليها أن تصب الماء حتى تروي شعرها، وعليه فتوى لجنة دائمة من مشايخ الأفاضل حفظهم الله. هذه أهم المسائل المتعلقة بالأغسال، والآن نترك المجال للأسئلة حيثما يحين وقت الإقامة، وأبين شيئا أذكر ما أعلنته من أن درس الغد إن شاء الله تعالى سيكون بعد صلاة العصر، درس الغد يكون إن شاء الله بعد صلاة العصر، ويعقبه توزيع الكتب إن شاء الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول هل حديث الماء من الماء منسوخ كما ورد عند أبي داود؟
الحديث في مسلم، ويرى بعض أهل العلم أنه منسوخ بقوله إذا جلس بين شعبها الأربع، والصحيح هو الجمع، إذا وجد الجمع لا ينظر ولا يلتفت إلى دعوى ماذا
النفس، والجمع ممكن، وهو مؤيد بحديث أم سليم، حديث أم سلمة في قصة أم سليم وسؤالها النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فالماء من الماء إجماعا في حق من خرج منه مني دفقا بلذة أو بحال الاحتلام. وأما إذا كان الأمر جماعا فإنه يجب الغسل بمجرد التقاء الثقلين، وبذلك يجمع بين هذه الأحاديث كلها ولا داعي إلى اللجوء إلى دعوى النص.
نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول ما حكم حلق بقية الشعور غير شعر العانة واللحية والشارب وشعر الرأس للرجل والمرأة؟
كيف؟
ما حكم حلق بقية الشعور غير شعر العانة واللحية؟ هو ذكر جمع بين المتناقضين.
شعر العانة حلقه واجب، وشعر اللحية حلقه محرم، يعني الحكمان متضادان. لكن على الأخ يسأل من جهة الأحكام كيف؟
لا.
لا أدري. أقول إن كان الإخوات عندهن أسئلة، لو أرسلتم طفلا مثلا يتولى يأتي بالأوراق، أقول شعر العانة ونتف الإبط هذا من الفطرة المتعين، وكذلك قص الشارب. وأما شعر الرأس بعض أهل العلم يكره حلقه بالكلية، وإنما يقصر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حلقه بالموسى إلا في الحج، ولا سيما أنه أخبر أنه من سمات من؟ من سمات الخوارج، سماهم التحليق. فلولا أن لا يعني تحلق بالكلية تقصر ولو بالمكنة. بعض أهل العلم يكره الحلق الكل للرأس إلا للنصف. إلا لماذا؟ إلا للنصف. هذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة فلا ينبغي لها أن تحلق شعرها ولا أن تقصه إلا بإذن زوجها، وإن قصته بإذن زوجها فلا يجوز لها أن تقلد أي موضة من الموضات التي يتبعها أعداء الإسلام، كالذين يجعلن كالمائلات المميلات الذين على رؤوسهن مثل أدنمة البخت، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن ملعونات. ينبغي أن تتجنب التشفف، وجمال المرأة في شعرها وفي إطالته، فالأولى البعد عن. بل إن بعض مشايخنا شيخنا الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله يرى التحريم المطلق، وأنا لا يظهر لي التحريم، ولكن أقل ما يقال فيه إنه ليس من شيم النساء الفضليات. نعم.
جزاكم الله خير. السائل جاء الآن وقال إنه يقصد من هذا السؤال الشعر الزائد في الوجه، يعني من ناحية النمص وغيره.
الشعر الزائد الذي يعني فعلا زائد بكل معنى الكلمة، يعني لو قدر أن شعر خرج في الجبهة بعيد عن الحواجب لا بأس بإزالته، سواء كان في الرجل أو في المرأة. لو أن الحواجب امتدت إلى أماكن غير محتاجة لا بأس بإزالتها. أما إزالة شعر الأرجل والأيدي تشبها بالنساء، وقد سئلت عنه في المدينة، فإني أرى أن هذا من التشبه بالنساء التي يحاولن تنعيم أجسامهن، ولو حتى بإزالة شعر الأرجل ونحو ذلك والأيدي. وينبغي المسلم أن يربع بنفسه عن ذلك. الرجل قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. أما إزالة شعر الصدر وما إلى ذلك هذا لا ينبغي، هذه أمور عادية، لم تخرج عن الخلقة المحتاجة. نعم.
جزاك الله خيرا. سائل فيسأل فيقول الأذكار بعد الصلاة هل في الزيادة بدعة؟ وهل يمكن تحديد كتاب يحتوي على أذكار بعد الصلاة وتوجد فيها أقوال كثيرة؟
من أدق ما أُلف في هذا الباب، ما جمع في هذا الباب، كتاب شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، تحفة الأخيار. تحفة الأخيار. كذلك حصن المسلم الشيخ سعيد بن وائل الحطامي، وكذا صحيح الكلم الطيب، وهو منتقى من الكلم الطيب. لمن الكلم الطيب ولمن صح الكلم الطيب؟ من يجيب؟ واحد واحد يختار. نعم تفضل. لمن الكلم الطيب؟ ها الكلم الطيب؟ لا ليس لابن الطيب، لا احنا نريد واحد الله يجزاكم خير. طيب ما شرحه لابن القيم انت يا شيخ؟ شرح الكلم الطيب ما اسمه لابن القيم؟ الوابل الطيب. الوابل الطيب. طيب صحيح الكلم الطيب لمن؟ لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فصحيح الكلم الطيب دقيق جدا، استقصى الحديث الصحيحة التي تثبت في هناك الأذكار للنووي المحقق، لكن الكتب الأولى الثلاثة هذه تحصر لك ما صح في هذا الباب، ما صح في هذا الباب. فإذا عنيت بها استطعت أن تحصر الأذكار في الصلوات وفي غير الصلوات. نعيدها مرة أخرى، صحيح الكلم الطيب للشيخ ناصر الألباني رحمه الله، وقد استقره من كتاب الكلم الطيب للشيخ ابن تيمية رحمه الله، وتحفة الأذكار. تحفة الأخيار لمن؟ شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. كذلك حسن المسلم للشيخ الذي جمعه الشيخ الدكتور سعيد الشيخ سعيد بن وهب القحطاني. نعم
جزاكم الله خير. نسأل فيقول هل الاستحداد بالموسى للرجال والنساء؟
نعم للرجال والنساء بالنسبة للموضع العام، الاستحداد للرجال والنساء ونسك الإبط للرجال والنساء. نعم.
هل يرد على من أنكر الختان للنساء؟
لا أرى أني يتشدد في المسألة، أنا لا أرى أني يتشدد في المسألة أبدا. وحبذا لو أنكم ولو وجه هذا السؤال إلى سماحة شيخنا سماحة المفتي حفظه الله ليوجدك في هذه المسألة حتى لا يكثر الناس الكلام فيها بدون نتيجة. نعم
جزاكم الله خيرا. ما الحكم إذا وضع الجنب يده في الماء؟
إذا لم يعلم أن في يده شيء من الأذى لا بأس، لكن الأولى والأحوط أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة، وهو أن يكفئ الماء على يده فيغسل كفيه مرتين أو ثلاثة كما جاء في الحديث. نعم
جزاكم الله خيرا. يقال إن أهل الجنة إذا أراد الحور العين إذا دخلوا الجنة ورأوا الحور العين يظلون فاتحين أفواههم 40 سنة من شدة جمال الحور، فما صحة هذا؟
الله أعلم، ما أظنه يصح ولا ما أقف عليه. عندنا مسألة يتساهل البعض في من النساء في الغسل من الحيض، وقد تؤخر بسبب أنها لم ترى الطهر واضحا. أنبه الأخوات الفاضلات إلى أنه لو أنها رأت، وهذا سيأتينا في أحكام الحيض، لكن لو أنها رأت لأنه تعلقها بالأغسال، لو رأت صفرة أو كدرة وكان ذلك في زمن العادة فإنه يعتبر حيضا، وأما لو كان خارج زمن العادة فإنه لا يعتبر حيضا، وعليها أن تغتسل فورا ولو لم تر الخصة البيضاء إذا لم تكن إذا كان هذا المرئي خارج الوقت المعتاد. يتساهل البعض في مسألة الغسل من الجنابة، وينبغي المسلم أن ينتبه ويعمم جميع بدنه وينتبه للمغابن، ينظف المغابن وتنتبه المرأة إلى إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة مثل المناكير وغيرها مما ذكرناه في الدروس الماضية، فانتبهوا لهذه الأشياء. على المسلم أن يحرص على أن يتطهر طهارة الكاملة من الحدثين الأكبر والأصغر.
جزاكم الله خيرا. من النساء تسأل تريد التوضيح في مسألة التشطير.
نعم.
حيث أنهن لم يفهمها يعني جيدا.
التشطير لا يحتاج إلى تفصيل. التشطير محرم، والعلة أن هذا التشطير هو رسم للشعر بطريقة تظهر الحواجب بأنها ملموسة، أليس كذلك؟ من رأى منكم شيئا من هذا؟ يمكن رأيت أختك أمك زوجتك وأنكرت عليها التشطير، والأخوات يسمعني يعرفن ذلك. التشطير يشبه إلى حد كبير النمو، بل يكاد البعض يجزم أنه جزء من النمو. ولو لم تنمس الشعر فإن التشطير يعني يؤدي إلى أن يكون المظهر شكل الحواجب شكل إيش؟ النامصة. هناك علة أخرى وهي أخوات المؤمنات التشبه. انتبهنا إلى هذا التقليد الأعمى. أختي المؤمنة أنت مكرمة معززة في الإسلام، لك جميع الحقوق التي تليق بك، عليك جميع الواجبات التي تليق بك، وجميع الحقوق التي تحل لك، فاحذري أن تمشي خلف الدعوات الفاسدة المناهضة للدين. والله الذين يتباكون على حقوق المرأة هم أول من أهدر حقوق المرأة. وعندي شريط إن شاء الله لعله يصلكم يوم من الأيام في مسألة حقوق المرأة في الإسلام والرد على المستغربين والمتفرنجين. الواقع أن المتفرنجين المتباكين على حقوق المرأة، ومما يوصف له أن يكون بعض الناس في صحفنا وفي إذاعاتنا نسمع بعض الأفكار التي تتشدق في هذه الكلمات. والله ما أكرم المرأة غير الإسلام، وما أكرم المرأة مثل الإسلام. أنا نقلت في تلك المحاضرة التي أشرت إليها نقولا عن غربيات يتمنين العودة إلى البيت، يتمنين العودة إلى البيت. وهناك كتيب جميل لشيخنا الشيخ محمد بن ناصر العرين صاحب كتاب كشف الستار وصاحب كتاب الغلو بعنوان حقوق المرأة في الإسلام، أيضا جيد، نقل فيه عشرات النقول عن الغربيات ويطالبنا المرأة الشرقية. طبعا إذا أطلقت الشرقية عند الغرب يقصدون به من؟ المسلمين. يطالبنا من أسموهن بالنساء الشرقيات أن يعدن إلى البيوت، ويطالب كثيرا من الأوروبيات والأمريكيات واليابانيات في الغرب والشرق أن تعود المرأة إلى عهدها القديم الذي فيه الحقوق. حتى إن يعني هم يرون الحقوق عندهم هو أن تبذل نفسها لكل رقيب يريد أن يبتزها والعياذ بالله، هذه الحقوق. ولذلك فإن امرأة من النساء الغربيات وهي يعني رميت وهي في الأربعينات لأنها لكثرة ما تمارس من الخنا ما تقارب الأربعين أو ربما في الثلاثينات إلا وقد ذبلت وهلكت ومرضت واستنفذت. فما الذي حصل؟ الذي حصل أنها ما وجدت من يخدمها عندما مرضت إلا الكلب، فكانت تربط في عنقه السلة وتضع النقود وورقة ويذهب إلى الدكان وصاحب الدكان يقرأ الورقة ويضع الأغراض في السلة التي يحملها ذلك الكلب، ويقال إنها مليونيرة. فلما ماتت وجد أنها قد أوصت بجميع ثرواتها لمن؟ للكلب، لأنها ما وجدت من يعطف عليها غير من؟ غير الكلب والعياذ بالله. فانتبهي أختي المؤمنة، لا يسرق منك حياءك، إياك والتقليد الأعمى، إياك والموضة، إياك، اعتزي بدينك أختي المؤمنة. والله الإسلام هو الذي حفظك وصانك وأكرمك ورفعك وجعلك شريفة عفيفة قوية مؤمنة مكرمة معززة. الرجال هم الذين يتلقون المآسي والشدائد من أجل حمايتك ومن أجل شرفك في الإسلام. فاتق الله عز وجل قد هيئوك لأمر قد فطنت له، فارغب بنفسك أن ترعى مع الحكيم.
جزاكم الله خيرا. امرأة تسأل فتقول نريد الاستفسار عن حكم وضع الميش المادة نفسها على الذراع والساقين والأماكن المختلفة في الجسم، حيث يعمل مع تشقير الشعر وتفتيح لون البشرة كغيره من المشقرات عوضا عن نفس الشعر، وكما تستعمله بعض النساء لتشقير الشنب عوضا عن نفسه. وأيضا سؤال آخر، لو تم نفس شعر العانة بدل الحلق هل هذا فيه شيء؟ لأن البعض يتضرر من حلقه.
أما الميش فأظن ذكرت قبل يومين أنه تواتر في الأخبار على أنه مصنوع من الأجنة الميتة، وبناء عليه يكون ماذا؟ نجس. أقل ما هنالك أن فيه شبهة، فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا من ناحية. فلا يجوز أن تضعه لا على الشعر ولا على الرجلين ولا على الوجه ولا على أيديه، هذا أمر. الأمر الثاني يا أخواتي المؤمنات، مسألة وضع ما يؤدي النتف، أنا أرى أن نتف الشارب بالنسبة للمرأة الذي النتف الممنوع هو حجاب، أما لو خرج لها شارب وكان يعني مخالفة للفطرة فلها أن تنتفه وتزيله بأي شيء، أو حتى ولو بأشعة بالليزر، الآن نتوصل إلى أشياء بالليزر بشرط لا يكون له خلفية، لكن لا تتجاوز نصف الشيء الزائد، لا تتجاوز نصف الشيء الزائد. أما شعر العانة فلا بأس بالنفس إن كان الحلق يصب على المرأة. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول امرأة، ما هي حدود عورة المرأة عند النساء، وما حكم إخراج اليدين من حد الكتفين؟
نعم. يعني يقول البعض أن حدود المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، لكن أرى أن هذا ليس عليه دليل واضح، والذي ينبغي المرأة أن تحتشم حتى أمام المرأة وألا يظهر إلا ما يظهر غالبا كشعر الرأس والذراعين ونحو ذلك والقدمين. أما كشف الصدر والنحر والظهر ورفع ما فوق المرفقين، كشف ما فوق المرفقين، أنا أرى أن هذا أقل ما يقال عنه إنه من ماذا؟ من قلة الحياة ومن صوارم المروءة. لا ينبغي المرأة أن تتبذل أمام المرأة الأخرى، أولا تتستر من باب الستر، باب الستر تستر، هذا يسترها يخفي مع يعني يحفظها إن كانت جميلة، وأيضا يخفي دمامتها إن كانت دميمة. فهذا التبذل الذي اعتاد النساء لا سيما في أوقات حفلات الزواج، هذا التبذل الذي اعتاده كثير من النساء من كشف النحر والصدر والظهر والعضد ورفع الثياب إلى الركبة وإلى ذلك، أرى أن هذا لا يجوز البتة، بل هو محرم وقد يفضي إلى ما هو أعظم. انتبه أختي المؤمنة، نحن يكفي إذا كشفت المرأة رأسها، ماذا تريد؟ نكثر من كشف الرأس عند المرأة الأخرى أو كشف الذراعين وشيء من الساقين؟ أما والله أن يتعدى إلى كشف النحر، قد نص كثير من السلف من أهل العلم على أن كشف النحر والظهر محرم بالنسبة للمرأة. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما هو السن المحدد للطفل الذي يكون محرما لأمه أثناء محرما لأمه سواء مع السائق الأجنبي؟
السن هو البلوغ، لا يكون محرما إلا إذا كان بالغا، إلا إذا كان بالغا. والبلوغ علامات البلوغ معروفة، أحد العلامات الثلاثة بلوغ 15 سنة أو الإمباك أو الاحتلام. أما الركوب مع السائق الأجنبي فهذا أمر يجب أن على المرأة أن تحذر منه، وإن اضطرت فلتكن مع نساء كثيرات وبدون سفر، بدون سفر بداخل البلد مع مجموعة نساء إن اضطرت إلى ذلك، ويكون في أضيق نطاق. وأهيب بالإخوة والأبناء مما يؤسف له أن ترى الإبن نائم في البيت والأم مع السائق والزوج نائم في البيت، وربما كانت عنده الخادمة في البيت والزوجة مع السائق والأخ والعم والقريب والمحرم،
وهو نائم ليس عنده إلا النوم، كسلان ميت فقير، وامرأته تتسكع أو محرمه تتسكع مع السائقين. اتق الله يا عبد الله، اتق الله تبارك وتعالى واعتني بمحارمك، واتق الله أختي المؤمنة، ولا تخرجي لغير ضرورة، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية بالبيت.
جزاكم الله خيرا. هنا أسئلة كثيرة.
طيب لعلنا نكتفي بهذا، وبقية الأسئلة نسألها بعد العصر غدا إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما فيه رضا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قلت الدرس بعد صلاة العصر مباشرة.